بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام القيم رحمه الله: فصل. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبة وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أراد الإمام القيم رحمه الله تعالى أن يبين أيضا أن هناك أمورا تستصحب الدعاء أيضا مما استجاب فيها الدعاء، فذكر أنه قال: وكثيرا ما نجد أدعي أدعى بها قوم فاستجيب له، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة، ضرورة صاحبه وإقباله على الله، مثل ما حصل لنبي الله يونس عليه السلام وغيره، يكون في ضرورة فيقبل على الله عز وجل فيستجيب الله له، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، وهو مثل ما حصل لأصحاب الغار. قال: أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، مثل ما حصل في القصة التي ذكرها الحسن، فإن هذا الرجل دعا بهذا الدعاء فاستجاب الله له، كان في ضرورة عندما جاءه هذا اللص وأراد أن يقتله، فدعا بهذا الدعاء فاستجاب الله عز وجل له وأرسل إليه فارسا من السماء الرابعة فقتل هذا اللص وأغاث هذا العبد، فقال له: من أنت بأبي أنت وأمي وقد أغاثني الله بك؟ فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، إلى آخر ما قاله. فليس المقصود هو الدعاء الذي يدعو به، لكن المقصود أيضا الهيئة التي يدعو الله عز وجل بها والحال التي هو فيها، وأيضا الألفاظ التي يدعو بها من ما تقدم من التوسل بأسماء الله عز وجل، وكذلك أيضا الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها مما ذكر. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. أنا يريد أن يبين أنه ليس لأنه دعا بهذا الدعاء استجيب له، وإنما هناك ملابسات لهذا الدعاء جعلت هذه الاستجابة لهذا الدعاء. وضرب مثالا مثل الدواء، أحيانا يستعمل الرجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي أن يستعمله، وكذلك الحالة التي ينبغي أن يستعملها فينتفع بهذا، فيظن آخر أن هذا الدواء بمجرده كاف لحصول هذا المطلوب، معناه معالجة مرضه، فيقوم ويستعمله وتجد أنه لا ينتفع به، وهذا كثيرا ما يحصل. قالوا: من هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجاء إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، وهذا بإجماع أهل السنة بإجماع المسلمين، وخالف الشيعة الروافض، وخالف كذلك الصوفية الغلاة الذين يغلون في المقبورين، فعندهم أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء في المسجد، يعظمون الدعاء عند القبر ويجعلونه من أفضل البقاع، خاصة إذا كان قبر ما يسمونه بولي. ولهذا يقولون زر قبر فلان ودع عنده فإنك يستجاب لك وهو مجرب، أو كما يقولون أنا هذا يقولون مجرب أنك تدعو عند قبر فلان فيستجاب لك، وهذا جهل بدين الله عز وجل، فلم يأتي في النصوص أبدا أنه يدعى عند القبور، أقصد أنها أن فيه هناك فضيلة في الدعاء عند القبور، وإنما يدعى لهم، يدعى لهم عند إذا زارهم، أما أنه هناك فضيلة في الدعاء عندهم فلم يأتي ذلك أبدا، بل الدعاء في الأماكن الفاضلة كبيوت الله جل وعلا هو أفضل ولا شك، لأنها خير البقاع إلى الله جل وعلا. ولهذا بعضهم الآن إذا جاء مثلا إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجده يدعو بأدعية كثيرة، يظن أن ذلك المكان فيه فضيلة في الدعاء، أو من الهيئات التي يستجاب فيها الدعاء، وهذا غلط، لم يأتي شيء في الشرع بهذا، لكن لو قصد المسجد لكان أفضل، فبحكم أن المسجد هو مما هيئ لهذا الدعاء ولغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. قال: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، أن هذه الأدعية كما تقدم هي سلاح للمؤمن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض السلف كسفيان الثوري وغيره. فدعاء أو سلاح المؤمن دعوته لله جل وعلا، دعاء لله، كذلك التعوذات، فهذه منزلة السلاح، يتعوذ من كل شر ويلتجئ إلى الله عز وجل. قال: والسلاح بضاربه لا بحده فقط، أنا ضارب السلاح له أهمية في كيف استعمال هذا السلاح حتى يقتل به، وخبرته في ذلك. قال: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أنا يدعو بلسانه وقلبه مشغول، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. وخلاصة كلام المؤلف رحمه الله أن الذي يدعو الله عز وجل ينبغي أن يراعي ما تقدم من الآداب ومن الحال والهيئة التي يدعو بها، وكذلك ما يقدمه بين يدي دعائه من الثناء على الله عز وجل والتوسل بأسمائه وغيره مما تقدم ذكره، فبهذا يكون للدعاء أثر، وإلا فقد يكون هذا الدعاء لا أثر له، أو لم يحصل الأثر بهذا الدعاء لأجل أنه خال من هذه الأمور التي ذكرت. فهذا الذي يذكر، الله تعالى أعلم.